الرقابة هذا سد، قد يتنقص من جهة دينية وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم أو بعضهم فيه قلة ديانة أو كان فيهم شرح على المال أو حب للمناصب أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم قد اختلف العلماء فيه، هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر. وكما ذكرت لك إن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية، أو ما يشمل القسمين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل في الكلام في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تكفيرهم في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر، وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله جل وعلا عليه في القرآن، فرجع إذن تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا عليه في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن ما ثبت من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والأول، القول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمعا من السلف من الأئمة نص على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق. بل قيل للإمام أحمد كما في رواية في أبي طالب وعمر، قيل فلان يشتم عثمان قال ذاك زنديق وأشباه هذا، وهذا هو الأكثر لأن عن السلف، لأن كفر، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا. وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب وما فصل به حسن وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة، أنه يرجع السب إلى أحوال، فتارة يكون كفرا أكبر، وتارة يكون محرما أو نفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحد. فيكون للسب مراتب أو أحوال. الحال الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم، وهذا كفر بالإجماع، يسب جميع الصحابة، هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، يقول أبدا هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا بدون تفصيل، كل الصحابة ولا يستثني أحدا، فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، تقول لا تستثني أحدا فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق الجهاد. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الرافض من الشيعة وهو من الرافضة، أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون، خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك، فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم، ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا، يعني غيظا من موقفهم في الدين، فإنهم كفار، لقول الله جل وعلا في آية سورة الفتح: ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غير ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله جل وعلا بالكفار، واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر. الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله، مثلا يقول هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو فيه حب للدنيا أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر، وإنما هذا محرم لأنه نسبه وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر، فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص في ما لا يظهر له وجه، إما في مثل ما ذكرت في بعض نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم، وإنما قد يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وهذا هذه المسائل كان يقل علمه أو يقول يحب الدنيا، هذا ليس طعنا في عدالته، لأن قلة العلم ليس طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة. العدالة يعني الثقة والدين والأمان، وإنما هذا انتقاص وتجر عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر، فهو محرم، لأنه ليس فيه رد لقول الله جل وعلا، ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. والواجب في أمثال هؤلاء أن يعذروا، وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله جل وعلا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس، الحالة الخامسة، الرابعة، الحالة الرابعة، الرابعة أو الخامسة؟ تفقين على أنها الرابعة؟ طب عدها لي. الجميع
يسب أكثر الصحابة تغيبا.
نعم.
يسب بعض الصحابة لا تغيبا لكن أجل أجل بور.
ماشي. الرابع، أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه باعتقاد يعتقده بأن فعله الذي فعل ليس بالصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية ونحو ذلك، فقد يأتي وينتقص البعض لعدم لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا. وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله، لأنه متعلق بفرد وبحالة، هذا محرم أيضا. وهل يعذر في مثل هذه الحال أو لا يعذر؟ هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقام، وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في شأنه التوبة إلى التوبة، يجب في حقه التوبة عن الله جل وعلا والإنكار عليه. وهل يعذر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعذير. التعذير المقصود به التعذير بالجلد أو بالقتل، أما التعذير بالقول فهذا والرد عليه وانتقاصه هذا واجب. الخامسة والأخيرة، ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثر، نترك تراجعوها أنتم. المسألة التي بعدها السادسة، قوله رحمه الله قول الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين لأن الله جل وعلا أثنى عليه، وتصديق خبر الله جل وعلا وانعقاد الولاية لا شك أن هذا دين، بل من أعظم الدين. والصحابة اجتمع في حقهم نوعان: الأول أن الله عقد الولاية بين المؤمنين فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومعنى الولاية المحبة والنصرة. وأعظم المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلى. كذلك قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعثنا على هؤلاء لأجل اتصافهم بالدين، ولا شك أن حب الصحابة من هذه الجهة دين. الناحية الثانية أو الجهة الثانية أن تصديق خبر الله جل وعلا فيما أثنى الله به عليهم في آيات كثيرة، سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس، أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان، أو ما أثنى به على السابقين، أو ما أثنى به على جميع من مع النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه، هذا يشمل الجميع، أعد الله لهم مغفرة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء حبهم لثناء الله جل وعلا وتصديق خبر الله هذا لا شك أنه دين. وقال الله جل وعلا في آخر سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وحرف الجر هنا منهم من هذه أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون من هنا بيانية ببيان الجنس، والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية وهي لبيان الجنس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو لم يقل منهم لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات، وهذا يدخل فيه أجناس تابعين وتبع التابعين ومن وليهم إلى يوم القيامة. فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الإطلاق منهم، يعني من الصحابة من الذين مع محمد مغفرة وأجرا عظيما. وليست منها هنا تبعيضية لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن، وإنما فسرها بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم، وهو الموجود في تفاسيرهم، يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة، ومن هنا لبيان الجنس وليست لبيان وليست للتبعيض، كقولك الكتاب مثلا من ورق، يعني هذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك. أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف، يكون أن يكون الثاني بعض الأول. وهنا جاء وعدا في الوصف فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق. لهذا كان عامة، بل كان كل مفسر السلف والأئمة على أن من هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. الثانية أن حبهم إيمان، إيمان لأنه واجب أوجبه الله جل وعلا، وما أوجبه الله جل وعلا فهو من شعب الإيمان. فحب الصحابة إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض الصحابة على أنه إيمان بقوله آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قال وإحسان لأنه يدل على أن المحب لهم محسن في دينه وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. أما البغض فقال بغضهم كفر ونفاق وطغيان. طبعا حبهم دين وإيمان وإحسان، كل هذه تتبعها ليست شيئا واحدا. الناس في حب الصحابة يختلفون، وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. كذلك قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، والبغض بغض الصحابة كفر. فإذا كان البغض للدين أو للغير كما فصلنا يكون الكفر هنا كفرا أكبر، وإذا كان البغض لأجل الدنيا كما قد تتناول النفوس الكراهة والبغض لأجل الدنيا فهذا كفر أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخر هذا فيه دخول في خصال الكفار، لهذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا. ولا شك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره، لأن القتال يكون معه ما في النفس، لكن مع تقاتل الصحابة فإن بعضهم لم يسب بعضا يعني بلسانه، والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم من البشر. فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر بحسب نوع البغض. ونفاق، لأن آية النفاق أن يبغض من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يبغضون الصحابة ويتولون الكفار، ووصفهم الله جل وعلا في ذلك بقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. والنفاق هنا قد يكون نفاق أكبر باعتقادي بحسب حال البغض، وقد يكون نفاق عملي بحسب نوع السب وعدم نوع البغض وعدم المحبة. وطغيان يعني أن بغضهم طغيان طغى فيه صاحبه وجاوز الأمر، فالله جل وعلا أمر بحبهم أو أمر بموالاتهم، وهذا معناه أنه أمر بحبهم، وأثنى على من ترضى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم، وهذا معناه أن الذي خالف ذلك فهو قد طغى وتجاوز الحد في ذلك. المسألة الأخيرة وهي السابعة، العلماء صنفوا في الصحابة مصنفات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر أخبارهم وسيرتهم. ولا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد، خاصة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم، فإن من مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتعاليف وبالرد وبالذب عنهم وببغض من يبغضهم. وهذا يقتضي أن من الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة على الدين أن ينال وأن يرد وأن يجاهد ممن يقدح في الصحابة أو يطعن في عدالتهم أو يشكك في صدق بعضهم وفي حفظه ونحو ذلك. وهذا هو الذي صنع أئمة الحديث، فإنهم رحمهم الله تعالى لم يصنفوا المصنفات لحب التصنيف في الغالب، ولكن لأجل نصرة الدين وأفراد ما أوجب الله جل وعلا البيان فيه. التأليف في الصحابة إما التأليف المستقلة أو فيما في كتب أهل الحديث، مناقب الصحابة، مناقب المهاجرين، مناقب أبي بكر، مناقب عمر إلى آخره، كما في كتاب المناقب في البخاري أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم أو غير ذلك كما هو معروف، فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصة في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصول وأن يعلموا ما فيها، وأن تكون عدتهم دائمة في بحث في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي تنتقص فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم الله. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن سؤالين. نعم. يقول ذكرتم أن مسائل الصحابة ليست في العصر من مسائل الاعتقاد، وفي الحديث حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فهل ثم فرق بين كونهم إيمان وكونهم مسائل الاعتقاد؟ نعم، الإيمان شعبه كثيرة، الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل. فأصل حب الصحابة هي مسألة حب موالاة، وهذه ليست من العقيدة، لأن أصل العقيدة ما يتعلق بمسائل الغيب، ثم دخل فيها ما يتميز به أهل السنة والجماعة من غيره. فأصل العقيدة اللي يدخل في الأركان الإيمان الستة: الاعتقاد في الله، ربوبيته، إلهيته، الأسماء والصفات، الملائكة، في الكتب، في الرسل، يوم الآخر، في القدر. هذه العقيدة مسائل الإيمان في نفسها. أما المسائل الأخرى الملحقة هذه لأجل المخالفة، وصارت من العقيدة كونها من الإيمان، هذا حق. الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد. أراني أجد في نفسي شيئا على معاوية رضي الله عنه من حيث موقفه، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، فهل علي في هذا إثم؟ مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به. نعم، عليك إثم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجلو هذه الشبهة وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك. كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عن هذه الشبهة وتسويل الشيطان، هذا قد يعذر معه. لكن إذا كان العلم قريبا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبه موجودون، فهذا يأثم الإنسان بالتقصير ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه. ومعاوية رضي الله عنه فيما فعل أداء لواجب شرعي، يراه هو أنه متقدم على مسألة البيع، وهو أن دم عثمان سفك رضي الله عنه وهو وليه، هو ولي الدم، هو ذو القرابة من عثمان، وولي الدم لا بد أن يسلم من قتل، تحقيقا لقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. وكذلك يعني الآيات اللي فيها القصاص وأن الولي فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخره. فمعاوية رضي الله عنه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له، والانتصار من قتلة عثمان وسفك دم عثمان. لا شك أن دم عثمان إذاك هو أطهر دم لإنسان سفك، فالانتصار لعثمان رضي الله عنه واجب. وعلي رضي الله عنه أخر بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الإسلام وبيضة أهل الإسلام، لأن هؤلاء الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمة، فأراد أن يستقر الأمر ثم يسلم القتلة لمعاوية، لكنه لم يفهم هذا، يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج في الإعلام الفاسد، فسعوا في التفريق ما بين هؤلاء، ينقلون لهؤلاء أخبار ولمعاوية أخبار عن علي ولعلي أخبار عن معاوية، وحقيقة الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك، وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من قتلة عثمان، لكن حصل ما حصل. فمعاوية رضي الله عنه مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي، لكن الصواب مع علي، لأن بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب، والحق مع علي في ذلك. ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور على اجتهاده، ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك، ولكن هو مأجور، والواجب والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وإن كان أخطأ، فإنه إذا اجتهد في الحق وتحرى فإن هذا هو الذي يجب عليه. ومعاوية رضي الله عنه به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي رضي الله عنه، فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه، ثم لما حصل تنازل الحسن بن علي بالولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة 41 في العام الذي سمي عام الجماعة لعام اجتماع الناس، حصل غيظ العدو وغيظ حتى الخوارج، هربوا بعد أن كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسفكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما سفك، لكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخذاهم الله. فمعاوية رضي الله عنه له من الفضائل ما له، هو كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد، جهاد الروم وجهاد الأعداء كما هو معلوم، وولي الشام، وكان في سيرته في ولاية في عهد عثمان كان طيب السيرة، والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي على وفق منهج الخوارج. أما الصحابة فكانوا يرون فيما اجتهد فيها أنه ما بين مصيب وما بين مخطئ، والمخطئ لا يعاد على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفا للأصول. ومعاوية رضي الله عنه مكانته وحبه من الإيمان، ولا يجوز لمسلم أن يبقي في نفسه شيئا على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غيرهم لهم؟ ما سب صحابي صحابيا مطلقا، وإنما قد يتسابون، يعني مثل ما يحصل بين البشر يترادون في موقف، لكن لا يسبه مطلقا أو يذم الصحابي مطلقا، لكن يكون بينهم تراد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر، مقاتلة يحصل بينهم مؤقتة، لكن سب الساب المطلق وانتقاص قدر فلان من الصحابة مطلقا هذا لم يحصل عند الصحابة. ما حكم تقديم بعض الصحابة على البعض مثل تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان؟ الصحابة أفضلهم كما ذكرت لكم العشرة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر، ومعتقد أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص ولا يجوز خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر وكترتيبهم في الخلاف. أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال الشخصياني، من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى المهاجرين والأنصار، كيف يكون أفضل يقدمون غيره عليه؟ معناها أنهم خونة كما يدعي الرافضة، أو أن لهم كذا وكذا. الصحابة من المهاجرين والأنصار قدموا من هو الأفضل لهم في دينهم وفي أيضا في الولاية تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. ايش ما المقصود به؟ ما المقصود بالفطرة ولا القطرة؟ ما المقصود بالفطرة الواردة في الآيات والأحاديث؟ الفطرة المقصود بها التوحيد، وفي تفصيلها بحث آخر. نكتفي بهذا، وفقكم الله لما فيه رضاه وبارك فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة. هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل المجزئ من الجنابة؟ المضمضة والاستنشاق صحيح أنها واجبة في كل طهارة، سواء كانت طهارة صغرى أو كانت طهارة كبرى، سواء كانت طهارة مستحبة أم كانت طهارة واجبة. في الغسل يجب على الصحيح المضمضة والاستنشاق. وهل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ ولو رفع هل لابد من المضمضة والاستنشاق؟ وأن التعبير غير صحيح. السؤال هل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ أن يقصد هل يجزئ، كيف هل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ يعني ما أدري إيش يعني، هل يرفع غسل الجمعة الحدث الأصغر؟ لكن نعم. ثم أحدث.
أيه،
ثم
أحدث من قبل، ثم
اغتسل
ثم
أضمر
استنشق. هل
يكفي عن الوضوء؟ ما هو يرفع يعني. نعم. يعني أنها الغسل المستحب، غسل الجمعة المستحب الذي لا يكون عن لا يكون واجبا يعني عن حدث أكبر. إذا اغتسل هل يكفي عن الوضوء؟ هذا السؤال. طبعا الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الواجب، لأن الحدث الأكبر يرفعه الغسل، هو الغسل يرفع الحدث الأكبر ويرفع أيضا الحدث الأصغر معه بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه وبدنه، دل هذا على أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر. وغسل الجمعة تارة يكون عن حدث أكبر وتارة يكون لا عن حدث، وإنما هو لأجل غسل الجمعة المتأكد ولم يكن مع حدث أكبر. وهذا الغسل لا بد بعده من الوضوء أو قبله ولم يحدث، يعني أنه إذا أراد يغتسل للجمعة ما يغسل الغسل عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ. وهكذا في كل غسل مستحب أو في كل غسل تنظف أو تبرع، فلا بد في الوضوء من الترتيب والموالاة ولا بد من النية فيه. فإذا الغسل إذا كان غسلا واجبا بالنسبة للرجل عن جنابة، بالنسبة للمرأة عن حيض أو نفاس، فإن حينئذ يدخل الحدث الأصغر في الأكبر، وإذا رفع الحدث الأكبر بالغسل الواجب أجزأ عن الحدث، أجزأ عن الوضوء بالنية. أما إذا كان غسلا مستحبا أو كان غسل الجمعة ولم يكن هو محدث حدث أكبر فإنه لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء. وغسل الجمعة اختلف العلماء في هل هو واجب أم مستحب، والصحيح فيه أنه سنة مؤكدة وأنه ليس بواجب، والأحاديث التي فيها لفظ الوجوب وحق ونحو ذلك لا تدل على الوجوب الذي يأثم من تركه لأدلة معروفة في ذلك. هل يجوز للمرأة أن تلبس القصير والعاري أمام زوجها، خصوصا وأن مثل هذه الألبسة مما تحبب الزوج لزوجته؟ المرأة بالنسبة لزوجها يجوز لها أن تلبس ما شاءت وما شاء زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. الرجل أيضا يلبس ما شاء أمام زوجته، ولكن لا يكره ولا يستحب أن يكون عراة، لأن ذلك من قبيل الحياء، والله أحق أن يستحي منه، لكن من قبيل الألبسة التي تحبب المرأة إلى زوجها أو تحبب الزوج إلى زوجه يعني إلى زوجته، هذا لا بأس به. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وهذا أخذه أو ذكره عند قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا من أداء الحقوق العامة. نعم هذا لا يجب، لكن إذا فعلته المرأة فإن هذا من العشرة الحسنة. هل شخصية عبد الله بن سبا شخصية وهمية؟ هذا قيل إن عبد الله بن سبا شخصية وهمية، والشيعة يؤكدون على هذا، ولهم في ذلك عدة مؤلفات، ويؤكدون على أن عبد الله بن سبا شخصية متوهمة وليس بالحقيقة. والذي عليه أهل السنة والجماعة لمن ألف في العقائد أو في التاريخ أو في الفرق أن عبد الله بن سبا شخصية حقيقية، وأنه كان باليمن ثم أتى إلى المدينة ثم ذهب إلى مصر والشام، وأنه هو سبب التفرقة بين المؤمنين في عهد عثمان، فكان يكتب كما روي ذلك بأسانيد مختلفة، وشهرة اسمه عند أهل السنة وتناقل ما ذكر عنه في تفصيل معروف في موضعه، هذا يغني عن تتبع الأسانيد في هذا الباب. فشخصيته مشهورة، وهو سبب إحداث الفرقة في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث كان يكتب لكل وال في مصر من الأمصار بما أخذه هو على الوالي الآخر، ويكتب للناس بذلك لإغار الصدور بعضها على بعض. ومن الفرق المشهورة المعروفة المدونة في كتب التاريخ وكتب العقائد والفرق، الفرقة السبائية الذين كانوا يقولون بألوهية علي رضي الله عنه، وهم الذين يتبعون عبد الله بن سبا الذي نُفي إلى فارس، وبسبب نفيه هناك ظهرت هناك فرقة الشيعة والرافضة أكثر من غيرها. كثير من الإخوان جزاهم الله خيرا إذا ما وقع بينهم خلاف في مسألة ما إما فقهية وغيرها وأنكر عليهم إيش شدة الخلاف بينهم، قالوا الصحابة اختلفوا فما بالك بحالهم. أولا هذا ليس مما يسوء أن يذكر هذا عن الصحابة ويجعل اختلاف الصحابة حجة مطلقا لاختلاف غيرهم. الصحابة رضوان الله عليهم أولا لم يختلفوا ولله الحمد في باب من أبواب العقيدة والتوحيد والأصول، وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية كالمسائل الفقهية وكمسائل بعض مسائل الإمامة التي كانت في زمنهم لها تأويلها. ثم إن من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقائدهم أننا نحمل جميع أعمال الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة على إرادة الخير، ولا أنهم لم يقصدوا إحداث الخلاف ولا الانتصار للنفس، ولم يذهبوا إلى النزعة القبلية أو نزعة علو الشأن أو نزعات الدنيا، وإنما كان لهم في ذلك تأويلات. وربما دخل بعض هذه المطالب كشيء من الدنيا دخل في تأويل الدين ولم يكن يقصد أساسا، فلم يكن في الصحابة ولله الحمد ممن يشار إليهم وحصل منهم الخلاف، لم يكن منهم من يقصد الدنيا فقط محضة، وإنما يريدون الدين. وربما يدخل في شيء ذلك بعض تمساك بأمور الدنيا التي لهم فيها تأويل ساء. لهذا لا يسوء أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره أن يحتج باختلاف الصحابة مطلقا، وإنما في بعض المسائل إذا اختلف فيها الصحابة فالخلاف يسع من بعدهم إذا كانت من المسائل التي ليس فيها دليل واضح. أما إذا كانت المسألة فيها نص أو فيها دليل ظاهر من الكتاب أو من السنة فأقوال الصحابة بين راجح ومرجوع إذا اختلف. فنبقى الله جل وعلا أمرنا أننا عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله جل وعلا وإلى الرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وهذا هو الذي يجب أنه يرد إلى الدليل، فإذا لم تظهر دلالة الدليل المسائل فإن في اختلاف الصحابة سعة إذا اختلفوا، وهم لم يختلفوا ولله الحمد في التوحيد ولم يختلفوا في العقيدة ولم يختلفوا في أصول الدين، وإنما اختلفوا في بعض مسائل اجتهادية معروفة ولهم فيها تأويل، وكل يقوم بحجته وأقوالهم ما بين راجح ومرجوح، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهديون. وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف.
عبد الرحمن بن
وعبد الرحمن بن عوف
بن ابن عوف
ابن عوف.
نعم.
وأبو عبيدة بن جراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل ذنب وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رد فقد برئ من النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. بعد أن ذكر محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نتولاهم جميعا ولا نتبرأ من أحد منهم، أتى إلى مسألة عظيمة فارق فيها جمع أهل السنة من عداهم من الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة الخلافة، ومن الأحق بالخلافة ومن الأفضل، وترتيب هؤلاء على ما جاء في النصوص وعلى ما قرره الصحابة والأئمة من بعدهم. فقال: نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعنون بذلك ويعني بذلك أن الخلافة يثبتها أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقا للخلافة أو تقديما له أو تفضيلا كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى. وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك، هذا صار من العقيدة لأنه في أمر الخلافة التي بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة. فأول خلاف وقع في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو: من الذي يلي المسلمين بعده عليه الصلاة والسلام؟ فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يطل، وأجمع المسلمون في وقت قصير على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيان. ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل. الأولى: أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمع عليها أهل السنة والجماعة، بل وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرافضة ومن نحى نحوه. فخلافة أبي بكر الصديق وأنه هو المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمر أجمع عليه هؤلاء، واختلفوا في مأخذ الخلاف وأحقية أبي بكر بالخلاف، هل لأن خلافته ثبتت بالنص الجلي أو أنها ثبتت بالنص الخفي أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافته بالنص الجلي، ويعنون بالنص الجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خلافته وأوضح أنه الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة بدلالات قولية وفعلية يحصل من مجموعها التنصيص على أن الذي يلي الناس بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. والقول الثاني أو قبلها، وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحاب الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية، وهو اختيار أيضا ابن حزم وجماعة من الظاهرية. وهو الذي حرره المحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره، فإنه قال والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. قول الثاني أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي، يعني بالدليل الخفي والإشارة، فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري، فقال حينما سئل هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه، فقال لقد كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أن يتوثب عليها، يعني الخلاف. وذهب إلى هذا أيضا جماعة أيضا من أهل الحديث بأنها ثبتت في النص الخفي والإشارة والدليل، ويعنون بذلك ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا وفي أمر الدين في الصلاة وفي صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه، يعني في الفضل. القول الثالث أنها ثبتت بالاختيار، ويعنى بذلك اختيار المسلمين له رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، وإلا عند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف، وهذا ذهب إليه أيضا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام، فإنهم يرون أنها إنما ثبتت في الاختيار. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها ثبتت النص الجلي الذي لا يحتمل غيره، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الأول هو أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جميعا لم يكن أحد منهم يقدم أحدا من الصحابة على أبي بكر في الفضل. معلوم أن فضله رضي الله عنه كان بنص القرآن ونص السنة على تقديمه على غيره في الفضل، وأنه اختص بالنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في قوله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وفي قوله هل أنتم تعرفوا لصاحبي، وفي قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي قوله اقتدوا بالذين من بعدي، هذا دليل في مسألة فاتي أبي بكر وعمر، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها بيان فضله. والمسلمون في لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد منهم يقدم أحدا في الفضل على أبي بكر. ومعلوم أن الإمامة تكون للأفضل، والفضل له شعب، منها الفضل في الدين والفضل في العلم والفضل في التقوى ونحو ذلك، وكذلك أن يكون قرشيا في إمامة الاختيار. وهذه كلها كانت موجودة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالتنصيص على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة لمجموع أدلة كثيرة في التنصيص على فضله وأنه أفضل، وعلى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأفضل هو الأحق بالخلاف. هذا تنصيص على أن أبا بكر هو الذي توجد فيه شروط الخلاف. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضه الأخير أمر الناس أن يقدموا أبا بكر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قد قال بعض الصحابة إذا ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا، يعني أن تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة دليل، بل هي نص على أنه هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يأتوا بكتاب ليكتب لهم، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال ائتوني بكتاب أعهد إليكم عهدا لا تختلفوا بعد. قال عمر رضي الله عنه عندنا كتاب ربنا، وما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلب عليه الوجع. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، يعني من عمر، حمله عليه أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر غير أمر الخلاف، غير أمر الولاية، لأن أمر الولاية الدليل عليه قائم بأدلة كثيرة أخرى، فلا تحتاج إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم به، فخشي أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس، لأنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال بشر والناس قد لا يدركون كل شيء. لهذا عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد الكتابة في العهد لأبي بكر، وعمر رضي الله عنه منع أو رأى كما قال بعض أهل العلم أنه لا يجلب الكتاب، لأنه إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدلول عليه بغيره. قال بعض العلماء ولا يحمل قول عمر رضي الله عنه على أنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكتب شيئا آخر، ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان على باب الشفقة والرحمة لهم، وباب الشفقة والرحمة لهم قال هؤلاء لا تلزم فيه الاستجابة، وخاصة في مثل مرضه عليه الصلاة والسلام. والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر رضي الله عنه. ومما يدل أيضا على تنصيصه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومما يدل أيضا عليه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها فوعدها موعدة أخرى فقالت كأنها تشير إن لم أجدك يعني بالموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة متنوعة، في أن أبا بكر رضي الله عنه كان منصوصا على استحقاقه للخلافة بعدة أدلة يؤخذ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. أما القول الثاني فهو من قال أنها ثبتت بالإشارة، فهذا فيه نظر لأن الإشارة هي الشيء الخفي وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. وأما من قال بالاختيار فلا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اختاره المسلمون لا شك، بل أجمع عليه المسلمون، وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أن علي بن أبي طالب ذكر إجماع المسلمين على خلافة وولاية أبي بكر، ونقل ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله وعن الشافعي وعن جماعة حكوا الإجماع على اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وثبوتها بالاختيار هذا لا شك فيه، لكنه ليس ثبوتا مستقلة، بل هو تبع لتنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته وأنه هو الأحق بالتقدم في أمر الدين وفي الإمامة العليا. المسألة الثانية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني ساعدة في القصة المعروفة، حيث اختلف المهاجرون والأنصار، ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش بقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش الخلافة فيكم يعني في قريش، ثم قدم أبي بكر للأدلة التي ذكرها، واجتمع المسلمون على بيعة أبي بكر، ومنهم من المسلمين من الصحابة من حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليد. وهذا كما حصل من علي رضي الله عنه ومن طلحة بن عبيد الله، فإنهما وهناك معهم آخرون لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليد، وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. ومعلوم أن البيعة قسمان، بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد، والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب التزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام. وعلي رضي الله عنه ومن معه قال طائفة إنهم لم يبايعوا إلا بعد 6 أشهر أو بعد 4 أشهر أو 3 أشهر أو أكثر أو أقل، وأنهم لم يكونوا يرفضون ذلك تلك البيعة الأولى. وهذا غلط كبير، بل علي رضي الله عنه قد بايع ولكنه لم يقدم على أبي بكر حتى توفيت فاطمة، وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة. وهذا التأخر له أسباب، من أهمها أن طلحة أن عليا وطلحة من العشرة ومن المقدمين، وقد أخسروا أو لم يدعوا أو لم يأتوا إلى الشورى سقيفة وفي اجتماع الأمر، فرأوا أنهم لما لم يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد، فلا يلزم أن يستعجلوا في إعطاء البيعة بصفقة اليد. السبب الثاني أن علي رضي الله عنه راعى فاطمة فيما كان في شأنها إن صحت الحكاية، في تأخير فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث، وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركناه صدقة. وكان علي رضي الله عنه يراعي حال فاطمة لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في شأنها إنما أنت بضعة مني يؤذيني ما يؤذيك. فتأخر علي بسبب ليس براجع إلى أحقية أبي بكر في الخلاف ولا إلى أحقيته في البيعة، بل إلى مسألة يرى أنها الأفضل في مراعاته لفاطمة، أو لأنه لم يكن من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول البيعة له، حصول بيعته لأبي بكر، حيث ذكر هو أن المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. السبب الثالث أن التأخر قد يحصل، والتأخر أو التقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه، لأن التأخر كما ذكرت لك مرده إلى ترك الأفضل من البيعتين وهو بيعة اليد. فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقاد، بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهم، حصل القصد الشرعي. والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب، فلا يجعل قادحا لا من جهة علمية ولا من جهة أيضا عملية. لهذا من نقل أن علي رضي الله عنه أو طلحة أو نحو ذلك لم يكونوا يرفضون خلافة أبي بكر، أو أنهم جاملوا لما رأوا الأمر استقر وأن عليا كان الأحق ونحو ذلك، هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل الرفض والبدع الوخيمة، ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في الخلافة على أبي بكر رضي الله عنه، بل المسلمون تبع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مثلا الثالثة خلافة أبي بكر الصديق، طعن فيها الرافضة فلم يقتصروا على ذلك، بل طعنوا في أبي بكر الصديق، وطعنهم في الخلافة يريدون منها أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصب الولاية وكان الأحق بها علي رضي الله عنه، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث غدير حم المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. ومنزلة هارون من موسى أنه قال له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا الحديث قد رواه مسلم في الصحيح، حديث غدير حم المعروف، حديث صحيح. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى لا تدل على استحقاقه للخلافة مطلقا، وإنما على استحقاقه للولاية في تلك الفترة التي سافرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لما ذهب فإن عليا صار منه بتلك المثابة وطمن خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم يرافقه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مؤقت لا يدل على تقديم في كل حال. لما حج أبو بكر بالناس عام 9 من الهجرة كان هو الأمير، أمير الحج، وعلي رضي الله عنه كان معه ليقرأ على الناس أول سورة براء: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، الآيات. وسبب إرسال علي رضي الله عنه مع أبي بكر أنه كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابة منه يقول بقوله، فرغب عليه الصلاة والسلام في أن لا يحدث اختلاف في هذا الأمر وأن يعلن البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد العام المشرك، أن يعلنها أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي ابن أبي طالب ابن عمه وزوج بنته رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه كان مع أبي بكر تابعا، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الأمير. وما ذكروه من قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنما هذا في شيء مؤقت لا يدل على منزلة عامة. ولهذا عمر علي رضي الله عنه كان في الستة نفر الذي، ولذلك كان علي في الستة نفر الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه في اختيار الخليفة، فكان من اختياره من اختاروا عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ولهم في ذلك يعني للرافضة في ذلك أقوال، أراف القدح من أبي قدح أبي بكر وفي القدح من عمر وعثمان معروفة، عاملهم الله بما يستحقون. مثلا الأخيرة الرابعة، قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، هذا هو الذي ذكرت لك في أول الكلام، إن أن تقديم أبي بكر لأجل تفضيله فهو الأفضل وهو المقدم، كذلك عمر هو الأفضل وهو المقدم، كذلك عثمان هو الأفضل وهو المقدم، ثم علي هو الأفضل وهو المقدم رضي الله عنهم أجمعين. فإثبات الخلافة فيها إثبات الفضيلة، وأيضا المسألة تنعكس، إثبات فضل أبي بكر على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له رضي الله عنه، وتقديم أبي بكر على جميع الأمة في الفضل هو تقديم لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاقه الولاية والخلافة. قال بعدها ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب هو في الفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق، وهو في الخلافة أيضا هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته بالإجماع ثبتت في العهد من أبي بكر، حيث إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نص على عمر بالخلافة بعده، لهذا لم يختلف المسلمون في أن يكون بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفضائل عمر أكثر من أن تحصر، ومناقبه كثيرة مبثوثة، وفي عهده رضي الله عنه عهد عمر اتسعت بلاد الإسلام، انتشر لواءه وكثر الداخلون في الدين، وأرغمت عنوف الكفرة والمشركين، وسار الصحابة والمسلمون إلى أنكنة بعيدة، وكان في عهده يأخذ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته، حتى إنه قيل له في آخر أمره ألا تعهد لعمر بن الخطاب، ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال يكفي أن يشقى بهذا الأمر واحد من آل الخطاب. وكان رضي الله عنه وهو عمر كان من أحزم الناس في أمر الولاية، بل كان أحزم هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق في أمر الولاية، ومع أنه كان متصفا بالقوة والبأس والهيبة، وكان أبو بكر رضي الله عنه متصفا بالرقة والرحمة والسعي في الحاجات عن قلب الرحيم، فإن أبا بكر كان في الولاية أفضل منه، وفي مقامه مقام أبي بكر في الولاية كان أفضل وأرفع من عمر رضي الله عنه في مقام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم يثبت له عمر ولم يثبت له كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فولاية عمر بالاتفاق وبالإجماع من أهل السنة أنها ثبتت في النص، ثبتت في العهد من أبي بكر وأنه هو المستحق لها إلا خلاف الرافضة المعروف. قال بعدها: ثم لعثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه ولي الخلافة في الاختيار، فعمر لما ولي الخلافة وليها بعهد ثم استمر، فلما قربت وفاته وشهادته رضي الله عنه قال: إن أعهد فقد عهد أبو بكر، وإن أترك أترك النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الأمر شورى في الستة نفر، فعلى إليهم الأمر فاختاروا أفضلهم وأعظمهم صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومقام صدق في الإسلام، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق، ثبتت بالاختيار، اختيار أهل الشورى الخاصين وهم الستة من العشرة رضي الله عنه. قال: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب لم يجمع عليه المسلمون في عهده، لأنه مع أنه الأحق من كل وجه من غيره، لأنه كان بعد مقتل عثمان، ومقتل عثمان سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم وأوغروا الصدور في هذا الشأن حتى وقع قتل عثمان، ثم وقع الخلاف بين الصحابة بسبب ذلك، فمعاوية رضي الله عنه في جهة، وعلي رضي الله عنه في جهة، وطلحة والزبير وعائشة في جهة، وحدث من ذلك ما حدث. فعلي رضي الله عنه خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة، فخلافته بالاختيار، ولأنه هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان، وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية، فهو الأحق بالخلافة. لهذا كان الواجب على جميع المسلمين في وقته، يعني من الصحابة والتابعين، أن يعقدوا البيعة لعلي رضي الله عنه، لكن لم يجتمع الناس عليه، وقضت الخلافة رضي الله عنه سنين لم يكن السلك فيها منتظما، ولا حبل الولاية فيها مستقيما، بل كانت زمن قتال وخلاف، وعلي رضي الله عنه لقي من الناس فيها الأمرين. لهذا خلافة علي وإن لم تكن مجمعا عليها فهي ثابتة ببيعة أهل الحل والعقد له في المدينة، وأهل الحل والعقد هم الذين يصار إليهم في مسائل البيعة، وبعدهم لا يجوز لأحد أن يتخلف، لأن انتظام السلف واجتماع الأمة هذا فرض من الفرائض، إضافة إلى أن عليا هو الأفضل، وهو رضي الله عنه في مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي لا يقبل. قال بعدها: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. هم الخلفاء الراشدون، كلمة الخلفاء الراشدون مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم بالراشدين، في قوله مثلا في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ووصف الخلافة ووصف الرشد ليس مختصا بهؤلاء، فقد يكون بعدهم من يكون خليفة ويكون بعدهم من يكون راشدا، لكنهم اتفقوا بوصف زائد على الخلافة الراشدة بأنهم على خلافة الراشدة على منهاج النبوة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا إلى آخر. فهم الأربعة خلفاء الأربعة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة وبالرشد. وها هنا المسائل، المسألة الأولى أن وصف الخليفة استمر بعدهم في ولاة بني أمية لكنه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين، وهذا ابتدأ من عهد عمر رضي الله عنه لما قيل له أنت